بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا الثالث في مدارسة كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله. ولا نزال نتفيأ كلماته الرائقة الجميلة المباركة، والتي هي خلاصة تجربته العلمية الدنيوية الدينية، والتي من خلالها كأن هذا الكتاب عصارة ونقاوة يعطيها لتلاميذه وللمنتهلين من علمه وللآخذين من فقهه وفهمه، حتى ينتفعوا بهذه المعارف في سائر مجالات حياتهم. قال رحمه الله: قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جامع، أي هذا النص القرآني، لكل فضيلة. لأن نهي النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضبي والطبع الشهواني. الغضب والشهوة هما مفاتيح كل شر وأبواب كل معصية. لذلك يجمع ما يردع هذين النوعين من الفساد ومن الطباع نهي النفس عن الهوى، لأنه ما من غضب كيفما كان إلا وهو ناشئ عن الهوى، وما من شهوة كيف كانت إلا وهي ناشئة عن الهوى. قال: لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى، فلم يبقى إلا استعمال النفس للنطق الموضوع فيها، أي في هذه الأمور التي جبلت عليها النفس. فالنفس المؤمنة الطائعة الرضية هي التي تنطق بما لا يكون فيه غضب ولا يؤدي إلى شبهة، كل ذلك في طاعة الله وابتغاء مرضات الله. قال: الذي بانت به، أي هذا النطق الذي يكون في حدود الطاعة وإطارها، الذي بانت أي تميزت وافترقت به عن البهائم والحشرات والسباع. قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي استوصاه: لا تغضب. والحديث في صحيح البخاري، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكررها الثانية قال: أوصني. قال: لا تغضب. فكررها الثالثة: أوصني. قال: لا تغضب. يقول الشراح: إنما استوصاه في المرة الثانية لأنه ظن أن الوصية بعدم الغضب لا تكفي، فطلب الزيادة فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية والثالثة، وذلك إشارة إلى أن كبح جماح النفس عن غضبها جماع كل خير. قال: وأمره عليه السلام أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه، وهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفي خارج الصحيحين بالسند الصحيح أن يحب لنفسه أو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ولئن لم تذكر هذه الزيادة بالنص في الحديث المتفق على صحته فهي لا شك ولا ريب مضمنة بالمعنى، مقصودة باللفظ ولا بد. فلا يحب أحد لنفسه إلا الخير، وهذا الخير هو المأمور بأن يؤديه إلى غيره سواء بسواء. قال: جامعان، أي هذان الحديثان جامعان لكل فضيلة، لأن في نهيه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية عن هواها، هذا ربط منه بين هذين الحديثين وبين الآية الكريمة التي قدم القول فيها. وهذا من أجل أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن والسنة من أجل أنواع التفسير. والله عز وجل في سياق تفسير القرآن بالقرآن يقول في آية أخرى وفي السياق نفسه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا هي جنة الأنس والرضا، وجنة في الآخرة هي جنة الخلد بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد ابتلي من أعدائه وابتلي من خصومه، وبالمناسبة كانت العداوة الموجهة لشيخ الإسلام ابن تيمية عداوة عقائدية دينية، لم تكن عداوة سياسية كما يصورها بعض الناس اليوم. يصور بعض الناس اليوم الأسباب التي افتتن وابتلي بسببه شيخ الإسلام تيمية أنها أسباب سياسية، وهذا غلط. شيخ الإسلام نفسه يقول: أنا رجل ملة لا رجل دولة، وإنما كانت كلها بسبب الشيوخ المذهبيين والخرافيين والمتعصبين، بسبب العقيدة وبسبب السنة وبسبب المنهج الحق الذي يجب أن تنعقد القلوب عليه. فكان يقول: وقد ابتلي بما ابتلي به، أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، إن قتلتموني فقتلي شهادة، وإن سجنتموني فسجني خلوة، وإن نفيتموني فنفي سياحة. هذا القمة في سلامة الصدر وفي غنى النفس وفي القناعة بما عند الله والرضا بما قدر الله. قال: لأن في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية عن هواها. فعندما تمسك جماح نفسك عن الغضب تقمعها من هواها وتدفعها عن استرسالها. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه ردع النفس عن القوة الشهوانية. لماذا؟ لأن شهوة الإنسان تناديه وتدعوه أن يبقى هو المتميز، أن يبقى هو الذي يراد له ويريد لنفسه. فإذا سعى الإنسان في كبح جماح النفس في هذه الجزئية التي هي في الحقيقة كلية، كان ذلك سببا في منع استرسال الشهوات والمضي في دروبها. قال: وجمع لأزمة العدل، أزمة جمع زمام، وهو ما تربط به الأشياء، والمعنى بطبيعة الحال مجازي، يعني جمع لأبواب وأسباب وطرائق العدل الذي هو فائدة النطق الموضوع في النفس الناطقة. النفس الناطقة هي من المميزات الأساسية بين الحيوان والإنسان، فإذا كان نطق هذا الإنسان بما ميزه الله تعالى به فيما وضع له من طاعة الله والدعوة إلى الله والعمل بأمر الله، لا شك ولا ريب كان هذا الغاية في العدل. قال: رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله تعالى وقليل ما هم يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنيا ويحتقبون عظيم الإثم، يحتقبون أن يدخرون ويؤخرون ويؤجلون، ويحتقبون عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلا. يعني سبحان الله، الشيء الذي يكون بابا إلى الخير الناس يتعجلونه ولا يقتربون منه ولا يفعلونه، بينما الشيء الذي يكون سببا للهوان وسببا للإثم يدخرونه ويؤجلونه إلى يوم القيامة. من مثل ماذا؟ قال: من نيات خبيثة يضبون عليها. يضبون أي يضمرونها ويخبئونها، وهذا المعنى إلى الآن مستعمل في لهجتنا. يقول يضب كذا أو ضببت كذا أو ضب فلان كذا، يعني خبأه وادخره وأضمره في نفسه. من تمني الغلاء المهلك للناس وللصغار ومن لا ذنب له، يتمنى الغلاء حتى تربح تجارته، ينوي النيات الخبيثة حتى يظهر فيهم، وتمني أشد البلاء لمن يكرهونه. والله يا إخواننا، لو كان فينا حب الخير لمن يكرهنا ولمن يسقط علينا لذهب كثير من البلاء الذي نحن فيه. لكن لا شك أن الأمر يحتاج إلى إيمان عال وقوي ونفسية أيضا ذات بنية قوية إيمانية. سمعت شيخنا رحمه الله يقول، شيخ الألباني يقول: من أخطأ بحقي مجتهدا فأنا أسامحه وأعفو عنه، ومن أخطأ بحقي تعصبا فأنا لا أسامحه، مع أن كليهما جمعهما شيء واحد وهو الكره أو البغي أو ما أشبه، لكن فرق بين إنسان أراد الحق وأخطأ طريقة وبين إنسان أراد الباطل وتعمد السيل في طريقه أو السير في طريقه. قال: وقد علموا يقينا هؤلاء المتعجلون، وقد علموا يقينا أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل لهم شيئا مما يتمنونه أو يوجب كونه، يعني أن يحقق في أرض الواقع، وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم. وهذا ما أشرنا إليه من كلام شيخ الإسلام قبل قليل. الرضا يا إخواني من أجل مقامات العبودية، لأن العبودية بين الافتخار والافتقار، فمن افتخر بعبوديته لله مفتقرا إلى ربه كان ذلك موجبا لوجود الرضا في هذه النفسية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جنة الكافر ببهرجها، وسجن المؤمن بماذا؟ بكونه فيه أمامه أمر ونهي، أمامه فعل وترك، فهو مسجون ليس له متنفس إلا في طاعة الله والرضا بما عند الله والعبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. قال: وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم، ولاقتنوا بذلك، حصلوا، اقتنوا حصلوا عظيم الأجر في المعاد من غير أن يؤخر ذلك شيئا مما يريدونه أو يمنع كونه، يعني يمنع حصوله. فأي غبن أعظم من هذه الحال التي نبهنا عليها، وأي سعد أعظم من التي دعونا إليها. إذن كثير من الناس، ونرجو الله ألا نكون منهم، يتعجلون أمورا فيها الضرر عليهم والشر لهم، ويتأجلون أمورا تكون أيضا ويلا عليهم وثبورا عليهم من نيات فاسدة وأعمال خبيثة وقبيحة، مع أنهم يستطيعون في هذه الدنيا كما يروى في بعض الروايات، ولا يصح، الدنيا مزرعة الآخرة، وهذا كلام جميل، لكن ليس كل كلام جميل يكون صحيحا نسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الدنيا هي باب العمل وباب الطاعة ودار الاختبار والامتحان، فالعبد الموفق هو الذي يستغل اللحظات والدقائق والساعات والسنوات فيما يرضي رب البريات جل وعلا. قال: إذا حققت مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن، يعني الوقت الذي أنت تعيشه، الذي هو فصل الزمانين فقط. الآن هو فصل ما بين الماضي والمستقبل، وأما ما مضى وما لم يأتي فمعدومان كما لم يكن. يعني الماضي وقد فات، والمستقبل وأنت غير ضامن له، كالشيئين المعدومين اللذين لم يكونا. والشيء الوحيد الذي هو الحقيقة الواقعة هو الوقت الذي أنت فيه. قال: فمن أضل ممن يبيع باقيا خالدا بمدة هي أقل من كر الطرف، أي رد رمش العين، لأن الماضي من حيث هو كذلك، والمستقبل من حيث هو باعتباره غير مضمون كذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تأملوا التشبيه بأقل شيء، وهنا التشبيه بأقل شيء لكن في باب آخر. هنا شبه الدنيا بكر الطرف، يعني رده، رد رمش العين والغمض والفتح لها. وكذلك التشبيه النبوي شبه الدنيا التي يتصارع عليها الناس ويتماوتون ويتدابرون بجناح البعوضة. قال: إذا نام المرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور، لأنه في نومه رفع عنه التكليف، وإذا فعل شيئا وهو نائم لا يحاسب عليه، وإذا نام عن عبادة أو طاعة من غير تفريط فإنه أيضا لا عقاب عليه. قال: إذا نام المرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل حزن، فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك أيضا لسعد السعادة التامة. لو اعتبر نفسه في يقظته وفي حياته وفي ممارساته أنه كالنائم الذي لا يقيم للحزن وزنا ولا يقيم للسرور مقاما إلا ضمن ما فيه طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حينئذ لكانت السعادة كلها له. قال: من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم، أي أشدهم سقوطا. ومن كافأ من أساء إليه منهم، أي بإساءة مثلها، فهو مثلهم. ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم. ومما يروى عن بعض السلف أن رجلا قد اغتاب آخر، فذهب إليه وقال له: أنا أشكرك. قال: لماذا؟ قال: لأنك اغتبتني وأهديت إلي بعضا من حسناتك. وكان كلام المؤلف الذي ذكرناه في المجلس الماضي يشير إلى هذا المعنى، أنه بغيبة الناس للشخص المعين فإنه يجد من الحسنات يوم القيامة ما لم يتعب فيه وما لم يشق فيه، ما قد يكون سبب نجاته وباب دخوله الجنة. قال: فصل في العلم. لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ فضائل العلم كثيرة جدا، كاد الإمام القيم يوصلها إلى 200 فضيلة في مقدمة كتابه مفتاح دار السعادة بما يقارب نصف المجلد الأول، وألف أهل العلم كتبا كثيرة في بيان فضل العلم وفضائل أهله وفضائل طلبه، والنصوص في ذلك كثيرة متوافرة. لكن للأسف عندما كان للعلم وزنه في المجتمع كان هذا المعنى موجودا، لكن اليوم وللأسف مع اختلاط الجهل بالبدعة بالشهوات النفسية والغضبية وغير ذلك، لم يعد الجهال يهابون العلماء ويجلونهم، بل رأينا من الجهال وما أكثرهم من يسب العلماء ومن يهين العلماء ومن لا يقدر العلماء ومن يطعن بالعلماء. وأنا أقول: وإن كان هذا في ظاهره شرا فهو في حقيقة أمره ونهايته خير محض لهم إذا صبروا واتقوا الله سبحانه وتعالى. كما قال الشاعر: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم. قصيدة الجرجاني عبد العزيز القاضي عبد العزيز الجرجاني من أجمل قصائد الشعر في مدح العلم والعلماء. قال: ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال، لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة؟ الجاهل الأصل فيه أن لا يحسد العلماء، الأصل فيه أن يغبط العلماء حتى يصير مثلهم، والأصل فيه أن لا يغبط الجهلاء، وإنما أن يتمنى لهم العلم. والغبطة هي تمني وجود الشيء في النفس، بينما الحسد هو تمني زوال الشيء عن الغير ممن آتاه الله تعالى الفضل. فقلب الجهال وأهل الجهل الصورة وعكسوا المطلوب، فحسدوا أهل العلم وغبطوا نظراءهم من الجهال، مع أن المطلوب عكس ذلك. قال: لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل عن الوساوس المضنية، طبعا في بعض النسخ عن يقطع المشتغل به بين معقوفتين وهي زائدة، يعني لا نحتاج إلى وضعها، لأن الكلام عن الاشتغال بالعلم فالمشتغل يعني هو المشتغل بالعلم، ولفظ الاشتغال في كتب التاريخ الإسلامي لفظ مشهور والمقصود به التعليم. قال في كثير من الكتب: وكان يقضي وقته بالإشغال والاشتغال. حيث رأيتم هذه الكلمة في كتب التاريخ العلمي والإسلامي فإن المقصود بها التعليم والتعلم، الإشغال والاشتغال، الإشغال التعليم والاشتغال التعلم، وهكذا أهل العلم بين التعليم والتعلم وبين الإشغال والاشتغال. لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل عن الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم. عندنا وساوس وعندنا آمال، والآمال نوعان، نوع مضمون ونوع مظنون. لماذا أشغل نفسي بالآمال المظنونة التي لا تورث في قلبي غير الهم؟ فالانشغال بالعلم والاشتغال به يقطع النفس عن مثل هذه الآمال ويحوطها بتلكم الآمال الإيجابية التي تزيد النفس علواً ومضاء ونقاء وصفاء. قال: وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، المؤلمة للنفس أيضا، كما أن الآمال نوعان الأفكار نوعان، هنالك أفكار تحظى بها النفس وتطمئن بها وترتقي بسببها وتعلو بعليائها، وهنالك آمال تؤلم النفس وتمضها وتمجها وتفسدها وتعكر صفوها. اشتغال طالب العلم بعلمه يقرب تلك ويبعد هذه. لماذا؟ لأن قلبه ممتلئ بحب الله وبالإخلاص لله. هذا إذا كان كذلك، ونرجو الله أن نكون جميعا كذلك. قال: وهنا رابط القول، لو لم يكن من فائدة العلم إلا كذا وكذا لكان ذلك، هنا صلة الكلام، لكان ذلك أعظم داع إليه. يعني فقط مجرد النقاء الدنيوي بدفع الوساوس وبدفع الآمال التي تأتي بالهم وبدفع الأفكار التي تؤلم النفس، لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه لكفت. قال: فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره من الآيات والأحاديث وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأقوال أئمة العلم والواقع. قال: ومن أقلها، يعني من أقل هذه الفضائل، ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم، يعني من المهابة والإجلال والحب والإكرام. المهابة والإجلال من الجهلاء والحب والإكرام من العلماء. وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم. فتشاغلوا عما ذكرنا من طلب العلم وتتبعه بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني وركض الدواب في طلب الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة، وأما فائدة فلا فائدة. يريدون أن يكون لهم موضع في الناس، يريدون أن يكون لهم صوت كما هو تعبير المؤلف، أو صيت بين الناس. فذكرنا قصة ذلك الخليفة الذي مر فوجد أهل الحديث من طلاب العلم مجتمعين على أحد أهل العلم، وأظنه عبد الرحمن بن مهدي، وهو يدرس ويروي ويملي. فقال: هذا هو الملك الحقيقي، هذا هو الملك الحقيقي، لأن له استمرارية وله وصول وأصول، بينما ملك الدنيا يزول بزوال صاحبه أو يزول بزوال نفسه، فلا بقاء ولا مضاء ولا استمرار. لذلك لما فقدوا العلم الذي فيه السعادة والذي فيه هدوء النفس وهناءتها، انشغلوا بأمور يريدون أن يعوضوا بها فوتهم. الشطرنج، وقد قال الإمام مالك: الشطرنج شر من النرد، على أن بعض أهل العلم يبيح من باب الإنصاف، وشيخ الإسلام له قاعدة في تحريم الشطرنج، والإمام الأجري له كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي. والنرد أيضا، النرد أو النردشير وهو معروف والنص فيه واضح وفي التحريم. والخمر والأغاني، ذكرنا مذهب ابن حزم وعلقنا عليه في مجلس أمس في موضوع الأغاني. وركض الدواب في طلب الصيد. طلب الصيد من حيث هو ليس ممنوعا، لكن الانشغال به وتتبعه يورث الغفلة ويورث البعد عن الشرع بالحق بخلاف الحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، أي أصابته الغفلة، الغفلة عن الذكر، الغفلة عن الطاعة، الغفلة عن العلم، الغفلة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وسائر الفضول، الفضول هي الأشياء الزائدة، يقال هذا فضل الماء أي زيادته، وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة، وأما فائدة فلا فائدة. لو كان المباح من هذه الأمور كما يقال على هامش الحياة مع بقاء الأصل واستمراره والاهتمام به والانشغال به وتعظيم أمره لكان هذا من المباحات، لكن نفي هذا الأصل والبعد عنه ومجانبته والنأي منه ثم جعل هذه الفضول هي الأساس، لا شك أن هذا هو المضرة، وأما فائدة كما قال المصنف فلا فائدة. قال: لو تدبر العالم في مرور ساعاته، يعني في علمه، ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال ومن الهم بمغيب الحقائق عنه، يعني لعدم اهتمامه بها وعدم نظره إليها، ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الخفية كحسد الحاسدين وغيظ الغائظين وحقد الحاقدين عن غيره، بما بان له وجهه من الأمور الخفية عن غيره، لزاد حمدا لله تعالى أو عز وجل وغبطة، وفي بعض النسخ لزاد حمد الله عز وجل وغبطة، وأحب إلي أن النسخة الأولى أفضل والسياق أجمل وأكمل، لزاد حمدا لله عز وجل وغبطة بما لديه من العلم ورغبة في المزيد منه. يقول أهل العلم أو بعضهم: لم يأمر الله تعالى نبيه بطلب الزيادة في شيء في كتابه أو من شيء في كتابه إلا العلم، وقل ربي زدني علما، لأنك بالزيادة في العلم تزيد في العمل، وبالزيادة في العمل تزيد في الطاعة، والزيادة في الطاعة من أعظم ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. قال: من شغل نفسه بأدنى العلوم، العلوم أنواع، وهذه الأنواع درجات ومراتب، من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه، هنالك فرق بين أن تترك شيئا وأنت قادر عليه وبين أن تتركه عجزا عنه، كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر. عندنا بر وعندنا ذرة وعندنا أرض يصلح فيها الأمران، الموفق والعاقل ينشغل بماذا؟ بزراعة البر، لأن فيه قوام الحياة. وكغارس الشعراء، الشعراء نوع من الأشجار، ما يسمى في لغة العصر الأشجار الحرجية، والأشجار الحرجية في الغالب لا يكون فيها إنبات وثمر. وكغارس الشعراء حيث تزكو النخل والزيتون، يعني كأنه يقول: أنت أحمق، يا من أتيت إلى أدنى العلوم لتشتغل بها أو تنشغل بها تاركا أجلها وأعلاها مع القدرة فلا، لكن مع العجز الأمر مختلف. يروى أن بعض أهل العلم طلب من الخليل بن أحمد أن يعلمه علم العروض، فهذا عالم لغوي وهذا عالم لغوي، فبدأ يعلمه، لكن يبدو أنه من الصنف الذي لم يقدر عليه، فلم ينفتح عقله على هذا العلم، فبعد فترة قال له أريد أن أمتحنك. الخليل بن أحمد قال لي من يتعلم عنده وهو عالم في اللغة، قال قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. قال فهمت، السلام عليكم ورحمة الله. هو لم يستطع ولا يقدر مع أنه علم حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وبعضهم يجعله موقوفا وشيخنا يصححه مرفوعا، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر حكمة. وانظروا كيف كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه لحسان وعبد الله بن رواحة وموقفهما رضي الله عنهما في الذب والنصرة والدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في شعر بعضهم إنه أشد على الكفار من النبل، يعني من الأسلحة، وهي كلمة. فالكلمة لمن لا يدرك موقعها ولا يدرك علو شأنها فليفهم أن الكلمة قد تكون في حين من الأحيان وفي موقف من المواقف أشد من الفعل وأشد من ضرب السنان. قال نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم، كإطعامك العسل والحلواء من به احتراق وحمى. إنسان معه حمى تعطيه العسل، الأطباء يقولون من عنده حمى وما أشبه لا يعطى العسل، وإن كان العسل فيه شفاء لكن ضمن أصول الصحة العامة. أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام الصفراء. احتدام أي اشتداد، والصفراء هو أحد العناصر الأربعة في الطب القديم التي يقوم عليها بدن الإنسان. بدن الإنسان في الطب القديم يقوم على أربعة عناصر: الصفراء والسوداء والبلغم والدم. فهذا الذي طبعا، والمادة التي تفرز هذه الصفراء في لغة العصر ما تعرف بالمرارة، ما تعرف بالمرارة، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والبدن. فهذا الذي يصاب بالصفراء وقد اشتدت عليه، هل هو عنده القدرة أو التفرغ للتفكير أو التنعم بهذا الشم؟ كذلك شأن من ليس من أهل العلم وأنت تعلمه. وطبعا هو عندما يقول هنا من أهله أي من الذين هم ذو أهلية له، ولا يقصد أنه لا يوجد إلا العالم أو من ليس أهلا، لا، يقصد ذا الأهلية الذي هو مهيئ للعلم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال كلمة رائعة جدا، قال باذل العلم لغير أهله كمقلد الخنازير الذهب. وقال أيضا في بعض شعره ولا أحفظ منه إلا جزءا: أأنثر درا بين سارحة النعم. الدر هو العلم، كأنه ينزه علمه أن يكون معطى لأناس لا يقدرونه ولا يبهون له وليسوا على استعداد للاستفادة منه. لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. أن لا يفهموا أيضا مشكلة، لكن المشكلة الأكبر أن يتوهموا أنهم فهموا ثم يكون فهمهم خطأ. لذلك أهل العلم يقولون الجهل نوعان: جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط هو ما هو خلاف العلم، والجهل المركب هو ما هو خلاف العلم والحق. هذا الجهل المركب. قال الباخل بالعلم الأم أي أشد لؤما من الباخل بالمال، لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده. يعني الذي يبخل بالمال يقول لك ممكن أنا إذا أنفقت يعني قد يذهب هذا المال، طبعا حتى هذه نظرية خطأ. الله في القرآن يقول وهو يخلفه، وما من صباح إلا ينادي منادا في السماء اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، ونصوص في ذلك كثيرة. لكن هذه مقابلة ومقارنة بين صورتين. قال والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل، وأقول أنا زيادة بل يزداد مع النفقة. والله يا إخواني جربنا من أنفسنا فيما نقوم به من تدريس أو تعليم، نحضر الدرس ونتفكر فيه فتغلق علينا مسائل، ونهيئ أنفسنا إذا وصلنا إليها في الدرس أن نقول يا إخوان عجز العقل عن الفهم. شيخ الإسلام تيمية كانت إذا أعيته المسألة خرج إلى الصحراء ومرغ أنفه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. انقطع الجهد ويجوز الجهد، وانقطع البحث وانقطعت القدرة البشرية، فلم يبق إلا عطاء من لا نفاد لعطائه جل في علاه وعظم في عالي سماه، وهو الفتاح العليم. نحن لا نقول كما يقول الصوفية التقوى مفتاح العلم، لكن التقوى تعين على العلم. ولا نقول واتقوا الله ويعلمكم الله كما يفهم هؤلاء، وقد نقد هذا المعنى ونقضه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة نقضا رائعا، قال هذا ليس طلبا وذاك جواب طلب، بل هذه جملة وهذه جملة، هذه جملة فيها الأمر وتلك جملة فيها الخبر، وإن كان بينهما شيء من الصلة. فنبدأ بالدرس فإذا بالفتاح العليم جل وعلا يزيدنا علما ويرفع عنا جهلا ويتضح لنا ما غاب عنا. إذن العلم بالنفقة يزداد، بينما المال بالنفقة عند غير الطاعة ينقص، بينما في الطاعة ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نقصت صدقة من مال، وفي رواية ما نقص مال من صدقة، والرواية الأولى أرجح. قال من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره وأقل فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النار جيل. النار جيل لما يعرف اليوم بجوز الهند، وهي شجرة من فصائل أشجار النخل، ومن يراها يظنها إن لم يكن خبيرا هي شجرة نخيل. قال فيكون كغارس النار جيل بالأندلس. إيش علاقة النار جيل بالأندلس؟ النار جيل يحتاج إلى أجواء حارة، والأندلس باردة لا يصلح فيها الزرع لهذه الشجرة. وكغارس الزيتون بالهند، العكس، الزيتون يحتاج إلى أجواء على الأقل يعني معتدلة، بينما الهند أجواؤها حارة. قال وكل ذلك لا ينجب، يعني يا من انشغلت بعلم تستطيعه فثمة خير، فإن انشغلت بعلم سواه فلن تفلح ولن تثمر. وهذه الجملة في الحقيقة يعني، وأنا أتأمل هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله تذكرت شيئا يكثر السؤال عنه ويكثر الاستفسار من طلاب العلم من أبنائنا وإخواننا وأحبابنا بشأنه، وهو ماذا نتخصص، ماذا نتخصص في العلم؟ جوابي جواب المؤلف، لكن قد أزيد عليه ما هو أقرب للواقع فأقول الأصل في طالب العلم أن يبدأ طلبه العلم بالعموم، فليقرأ شيئا في التفسير وفي اللغة وفي الحديث وفي الفقه وفي المصطلح وفي كذا التاريخ وفي الأصول وفي القواعد وغيرها من أبواب العلوم، ثم ولا بد أن يرى نفسه انجذبت إلى علم منها، فإذا مال بطبعه، هنا كلام المؤلف، فإذا مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى إلى غيره فلا يشغلها بسواه، لأنه إذا اشتغل بسواه لن يثمر كما قال المؤلف، وكل ذلك لا ينجب، يعني لا يكون له ثمرة. قال: أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى، أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى، وما أعانك على الوصول إلى رضاه. وأعلى ذلك علم التوحيد، وبعده علم القرآن والسنة. العلم ما قد كان فيه حدثنا، وما سوى ذا وسواس الشياطين، كما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وفي هذا جواب على سؤال يطرح أيضا، وهو انشغال كثير من الناس بفروع المسائل. يقرأ في النحو فإذا به يدخل في الخلاف بين البصريين والكوفيين في تفصيل المسائل ووجوهها، وإذا دخل في باب الأصول يصل إلى بحث المناطق والمتكلمين. هذا كله من فضول العلم. واجعل أعظم ما عندك من العلم ما يقربك إلى الله، فهو أعظم العلوم وأجلها. ومن كلمات أهل العلم المشهورة أن شرف العلم بشرف المعلوم، فإذا كان هذا المعلوم هو الله أو كتابه وكلامه أو حديث نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته أو ما إلى ذلك من هنا أو هنالك، فهذا هو الخير بكل أطرافه وأطيافه. قال: انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك، وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك، وأما من عكس فقد هلك وأهلك. إذا نظرت إلى من دونك من أهل الدنيا كان ذلك سببا في أن ترضى بما أتاك الله، وإذا نظرت إلى من فوقك في العلم والفضائل والدين كان ذلك سببا يحفز قلبك وعقلك وجوارحك أن تسعى لأن تكون مثله، وهذه الغبطة وذاك هو الحسد، نسأل الله العافية. لذلك هذا إرشاد نبوي، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. من نظر إلى الغني بغناه وماله ونظر إلى ما أعطاه الله يقول: كيف أنا يا عندي المال اليسير وعندي الشيء الشأن اليسير، بينما هذا عنده من العطاء. اعكس تصب. انظر إلى من دونك ممن ليس عنده عشر معشارك من العطاء حتى تعرف أنك على خير وأنك إلى خير وأنك بخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.